بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام السيد علي الخامنائي. نكمل معكم في هذه الحلقة قراءة محاضرة التوحيد في المنظومة العملية للإسلام.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
مستمعين الأفاضل، قد يخيل إلينا أن التوحيد مسألة تعيش في الأذهان دون أن يكون لها أثر في الخارج ودون أن تكون عامل تأثير في الحياة، بينما التوحيد الذي يدعو إليه الإسلام هو أسمى من أن يكون جواباً نظرياً على سؤال. التوحيد الإسلامي يعمل على صياغة نظام الحكم والعلاقات الاجتماعية ويوجه حركة التاريخ ويرسم الهدف من هذه الحركة ويقرر مسؤوليات الناس تجاه الله وتجاه بعضهم الآخر وتجاه سائر مظاهر الطبيعة. ليس التوحيد بالأمر الذي تقول فيه إن الله واحد وليس اثنين وكفى، إنه يعني أن الحق لله وحده في أن يكون مهيمنا على حياتنا الفردية والاجتماعية. فكيف يكون ذلك؟ يشرح الإمام الخامنائي.
الله واحد يعني أن ما تمتلكه من ثروة وما يمتلكه سائر البشر من ثروات إنما هي لله وحده، أودعها لدى الناس لكي يتصرفوا فيها وفق ما عينه سبحانه. المال مال الله، جعلها ودائع عند الناس. الإيمان بالتوحيد ينفي التمييز الطبقي، كلكم من آدم وآدم من تراب، وكرامة الإنسان عند الله بالتقوى لا غير. حين ترى تعالي جماعة على جماعة في المجتمع فليس ذاك بالمجتمع التوحيدي. الإيمان بالتوحيد يعني رفض العبودية لغير الله، إذ لا تجتمع عبودية الله مع عبودية غير الله. فالإنسان في منظار التوحيد متحرر من أي عبودية سوى عبودية الله. لقد أدرك الإنسان المسلم هذه الحقيقة منذ انبثاق الرسالة، إذ نجدها على لسان ربع بن عامر حين دخل على رستم قائد جيوش يزدجرد الساساني، وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وقد جلس على سرير من ذهب. دخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة، فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
ما معنى عبادة العباد مستمعين الأعزاء؟ نحن نراها واضحة في تصرف الطواغيت مع الشعوب. يطرح الإمام الخامنائي مثالا في هذا الإطار.
يروى أن رجلا في عصر الأخمينيين، الملوك الذين سبقوا الساسانيين في إيران، كان له 4 أولاد طلبوا لكي يخرجوا مع الجيش المقاتل، فتوسل بالسلطان أن يبقي أحد أولاده عنده لأنه شيخ عجوز لا يقدر وحده على إدارة أموره، فلم يحصل على جواب وأخرج من مجلس السلطان. وحينما توجهت الجيوش إلى بوابة المدينة وجدوا أن الابن الرابع الذي طلب والده أن يبقى عنده قد شق جسده شقين وعلق كل شق على جانب من البوابة كي لا يجرؤ أحد على المطالبة بإعفاء ابنه من الحرب. هذه هي العبودية. لا يحق للإنسان أن يطالب بأدنى حقوقه، لا يحق له أن يطالب بالعدل وبالإنصاف، لا يستطيع أن يعبر عن فكره وإرادته. مثل هذه الحياة هي أسوأ أنواع العبودية. هذه العبودية أسوأ من عبودية استرقاق الناس في منطقة معينة وبيعهم في أسواق النخاسة.
ما زلنا وإياكم مستمعين الأفاضل برفقة برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد علي الخامنائي، وننتقل من عبادة العباد إلى تعريف معنى عبادة الله كما يشرحها سماحته.
عبادة الله يعني التحرر، يعني أن تكون سيد نفسك، يعني الحركة نحو الكمال بحرية وبمقدار ما تريد. وهكذا كان الناس في المجتمع الإسلامي، كانوا عبادا لله لا عبيدا للقوى المهيمنة. حتى في العصور التي انحرفت فيها المسيرة الإسلامية كان المسلمون يعيشون عبيدا لله دون سواه. كان الحاكم يخاطب الناس فيما يروى: أيها الناس، من رأى في اعوجاجا فليقومه. فيجيبه رجل: والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، ولا يتعرض هذا الرجل للأذى ولا للسجن. هذه هي الحرية. ليست الحرية انفلاتا من القانون، بل هي الالتزام بالقانون الصحيح، فلا انصياع إلا للحق. إن كان الحاكم على حق في تصرفاته وعلى هدى من ربه فكلامه مقبول، وإلا فهو مرفوض. لنخرج من شاء من ضيق الدنيا إلى سعتها. المجتمع الذي يفتقد الرؤية الصحيحة لا يرى فيه الفرد سوى متطلباته الدنيوية ولذائذه المادية ومصالحه الآنية التافهة. الدنيا والآخرة متصلتان في الفكر الإسلامي، وليس للحياة نهاية في نظر الإنسان المسلم، فهي واسعة واسعة، والموت نافذة يطل منها الإنسان المسلم على نعيم الآخرة، عندئذ يهون الموت عنده.
مستمعين الكرام، إن الآيات 165 و166 من سورة البقرة فيها تصوير لأحد مشاهد القيامة، وترتبط تماما بمسألة التوحيد، فكيف يشرحها الإمام الخامنائي؟
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذون من دون الله شركاء من البشر أو من غير البشر، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء يحبون هذه الأنداد كالحب الذي يجب أن يحملوه تجاه الله. لكن الذين آمنوا يحبون الله حبا هو أشد من ذلك الحب الذي ينجذب إليه المنشدون بظواهر الحياة الدنيا وبالآلهة المزيفة وبآلهة الأهواء والشهوات وبالآلهة التي تتربع على صدر المجتمعات. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وينتقل المشهد فجأة إلى يوم القيامة، حيث يحشر فيه الناس العابدون منهم لله والعابدون لغير الله. والذين ظلموا يرون العذاب، ولا نعرف طبيعة هذا العذاب، ولا نستطيع أن نتصور كيفيته. ففي هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن نفهم طبيعة ما يجري في الآخرة، فنكتفي بما أخبرنا الله به. حين يرى الظالمون العذاب يرون أن القوة يومئذ بأجمعها لله تعالى. في هذه الدنيا لكل فرد درجة من القوة، هناك من يمتلك قوة أكثر وهناك من يمتلك قوة أقل، ومن الطبيعي أن يتمتع الظالمون في الدنيا بقوة أكبر. وهذا الذي يعبد الظلمة يمتلك أيضا في تصوره قوة لأنه ارتبط بقوة أكبر، ولكن هؤلاء جميعا حين يرون هول الآخرة فإنهم يرون أن القوة لله جميعا حيث كل شيء بيده، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هؤلاء الظالمون وهؤلاء الذين كانوا يعبدون الظالمين يرون فجأة أن كل ما كانوا يتمتعون به من قوة وسلطان وقصور وحياة مرفهة لم تكن إلا فراغا في فراغ، وليس لأحد يومئذ قوة أمام قوة الله.
الظالمون مستمعين الأعزاء كما ورد في بعض تفاسير القدماء هم من الذين خضعوا لغير الله. هؤلاء قد ظلموا في هذا الخضوع. هؤلاء حين يرون العذاب ويرون أن القوة لله جميعا فإنهم لا شك يندمون، وهذا هو الخبر المقدر لأداة لو. يندمون على خضوعهم للظالمين ويرون أنهم لا حول لهم ولا قوة، ولو كانوا من أهل الاعتبار لعلموا أنهم في هذه الدنيا أيضا لا حول لهم ولا قوة. يتابع الإمام الخامنائي:
بعدها ينتقل المشهد إلى مجموعتين، مجموعة عبدت المجموعة الأخرى أي أطاعتها إطاعة عمياء. هاتان المجموعتان تتواجهان: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المتبعون يتبرؤون من التابعين حين يرون العذاب وحين تقطعت بهم الوشائج والصلات. يقول يزدجرد: إلهي أنا بريء من هؤلاء الذين عبدوني في حياتي. تصوروا كم أن هذه البراءة ثقيلة على قلوب التابعين الذين يرون أنهم خسروا الدنيا والآخرة. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هؤلاء يدركون عندئذ أنهم كان عليهم أن يتبرأوا من هؤلاء الطواغيت لا أن يكونوا لهم تابعين ذيليين، فيتمنون أن يعودوا إلى الحياة بهذه التجربة المريرة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والمسألة التي أردنا تبيينها هنا هي أن هؤلاء الذين ينالهم عذاب عبودية غير الله، أي الذين يمارسون ما يتعارض مع التوحيد، هم في التعبير القرآني التابعون، اتبعوا.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من برنامج الكتاب المسموع وكتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. نترافق وإياكم في الحلقة المقبلة لنبحث بعنوان العبادة والطاعة المنحصرة بالله. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.